بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء الرابع من لقاء دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، وهذا اللقاء نكمل به ما وقفنا عنده في الدرس السابق، وكنا قد توقفنا عند فصل في البعث، في البعث والنشور. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتنقل بين هذه الأحوال وهو على خير حال، وأسأل الله جل وعلا أن يؤمننا من الفزع الأكبر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن رزق الهداية في الدنيا قبل الآخرة، لأن من رزق الهداية في الدنيا فقد رزق الهداية في الآخرة، فدارنا هذه دار تكليف ودار اختبار وابتلاء، وإنما خلق الإنسان لعبادة الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يكون الانتقال يسيرا على من أحسن الأهبة والاستعداد لهذا الانتقال. أقول وقفنا عند المسألة 55 في فصل في البعث والنشور. وإذا قيل البعث فالبعث يعني الانتقال من الحياة البرزخية من القبر إلى عرصات يوم القيامة. في الدروس السابقة كنا قد تكلمنا عن حال الدنيا وأحكام الوفاة وحكم وأحكام والأحكام المتعلقة بتغسير الميت وتكفينه والصلاة عليه وأحكام دفنه، ثم أيضا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق في القبر من مسائل، واستوفينا ذلك إن شاء الله تعالى، وتوقفنا عند نهاية الحياة البرزخية وخروج الناس من القبور إلى ذلك اليوم العظيم، وهو البعث. والبعث يعني الانتقال من الحياة البرزخية من القبر إلى عرصات يوم القيامة، إلى عرصات يوم القيامة. ووقفنا عند المسألة 55 وهي النفخ في الصور هو أول خطوات الانتقال من الحياة البرزخية إلى اليوم الأعظم يوم القيامة. فالسؤال: ما هو النفخ في الصور ومن الموكل به؟ الصور لغة يعني القرن، الصور لغة يعني القرن، وشرعا هو قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه السلام وينتظر الأمر بالنفخ فيه. هل إسرافيل قد التقم القرن الآن؟ الجواب نعم، كما سيأتي بعد قليل. وأجمع العلماء على أن إسرافيل وهو أحد الملائكة هو الموكل بالنفخ فيه، ونقل الإجماع الحليمي وغيره. نأتي إلى المسألة 56 ونقول: النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وستأتي الأدلة عليه بإذن الله تعالى. ولتعلم أيها المبارك وأيتها المباركة أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق، وستأتي الأدلة عليها أيضا، وهي خاصة في من بقي في هذه الحياة الدنيا. وحتى نربط الأحداث بعضها مع بعض، لو تلاحظون لم نتكلم في هذه الدروس عن أشراط الساعة وعلى نهاية الدنيا، لأننا قد التزمنا في هذه الدروس على أن نتحدث عن الأحكام التي تتعلق بكل شخص أيا كان. أما أشراط الساعة وعلاماتها فليس كل الناس يعاينونها، فالناس يقسمون إلى قسمين: أناس يموتون خلال هذه الأيام، أيام الحياة الدنيا، وأناس يبقون إلى آخر الحياة الدنيا ثم يعايشون علامات الساعة، ثم بعد ذلك يلتقي هؤلاء وهؤلاء في النفخ النفخة الأولى ثم بعد ذلك تكون الأحداث متساوية، إلا أن الأحكام التي سبق أن تكلمنا عنها ونواصل الحديث عنها هي تختص بكل إنسان، ولذلك الحديث عن أشراط الساعة وما يتعلق بها لم نتطرق إليه ولن نتطرق إليه، إذ أن هناك من الناس وهم كثيرون يموتون خلال هذه الأيام أيام الحياة الدنيا ولا يعينون علامات الساعة. فلا يخفى كأن من الناس من يموت خلال أيام هذه الحياة الدنيا وتعددت أسباب موتهم، وهناك أناس يبقون إلى آخر الحياة حياة الدنيا فلا يموتون إلا بعد ظهور علامات الساعة الكبرى. وسبب موت هؤلاء الذين ينتظرون إلى آخر الحياة الدنيا ويعاينون علامات الساعة الكبرى، سبب موتهم هو النفخة الأولى. أما الذين يموتون خلال حياة الدنيا فإنهم يموتون بأسباب عدة ثم بعد ذلك يلتقون هناك. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، وهذه تكون بعد أن يعايش الناس علامات الساعة الكبرى حتى يأتي يوم تتوقف فيه الحركة في هذا الكون العجيب. الحركة تتوقف في كل مكان، بينما هذا الكون الذي نعيش فيه يضج بالحركة وأنواع وأشكال، إلا أنه بهذه النفخة يتوقف كل شيء، فيهلك الله جل وعلا جميع الأحياء ويبقى سبحانه المتفرد بالحياة الكاملة. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المسألة، نأتي إلى المسألة 57، ما حال الناس في هذه النفخة الأولى؟ ما حال الناس في هذه النفخة الأولى؟ إذا نفخ النفخة الأولى ما حال الناس حينئذ؟ الناس حين النفخة الأولى ينشغلون في حياة الدنيا كما ننشغل نحن اليوم، يتخاصمون في بيعهم وشرائهم وشؤون حياتهم الدنيوية، يتخاصمون يعني يأخذون ويعطون في ذلك. فإذا سمعوا النفخة والصيحة القوية لا يستطيعون أن يوصون بشيء، لا يستطيعون توصية لا بتوبة، ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم ليأمنوا عليهم وعلى أنفسهم، ولا يسمع أحد تلك الصيحة إلا أمال صفحة عنقه ورفعها، كأنه ينزل رأسه ويرفعه ويذهب برأسه يمينا وشمالا، فيمير صفحة عنقه ويرفعها. وأول من يسمع هذه الصيحة رجل يصلح حوض إبله، يصلحه ويطينه، فيصعق هذا الرجل ثم يصعق الناس. الشاهد من ذلك أنها تأتي فجأة والناس يتخاصمون في بيعهم وشرائهم، وحينئذ لا يستطيعون أن يوصوا بشيء، لا بمال، لا بتوبة، لا بأن يصلح شيء، لا بأن يرجع إلى شيء، لا يرجعون إلى أهليهم حتى يتفقدوهم وينظرون إلى حالهم، لا، وإنما لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، كما قال الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. متى هذه الصيحة الواحدة؟ وما حال الناس؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون أن يوصوا بشيء، ولا يستطيعون أن يرجعون إلى أهلهم من أجل أن يأمنوا عليهم ويتفقدوهم. وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وأرفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، إلى نهاية الحديث. والمقصود بقوله إلا أصغى ليتا، الليت بكسر اللام وهي صفحة العنق كما تقدم بيانه قبل قليل، وأصغى يعني أمالا، ويلوط حوضه أي يطينه ويصلحه. نأتي إلى المسألة 58 ونقول هل النفخة الأولى قريبة أم بعيدة؟ كم بقي لها سنة؟ وكم بقي لها من العمر؟ هل هي بعيدة أم قريبة؟ النفخة الأولى هي قريبة وهي لزماننا أقرب وأقرب، والله المستعان. ولك أن تتأمل قربها بتأمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني كيف أنال النعيم والعيش، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. والحديث رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، وذكره الألباني في الصحيحة رحمة الله تعالى على الجميع. تأملوا أن إسرافيل عليه السلام الآن ملتقم القرن وهو ينتظر الأمر، وهو ينتظر الأمر الإلهي من أجل أن ينفخ الصور. لو قيل لك أن شخص قد تأهب لأن يعمل شيئا، فالمتأهب لعمل الشيء يوشك أن يبدأ، وهكذا إسرافيل عليه السلام هو قد التقم هذا القرن ولكنه وأصغى سمعه أيضا، ينتظر أصغى سمعه وينتظر ماذا؟ ينتظر أن يؤمر فينفخ في هذا الصور. إذن هي قريبة وقريبة جدا لزماننا هذا والله المستعان. نأتي للمسألة 59 ونقول النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق. النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هناك نفختان كما دل عليه هذه الآية، وسيأتي الخلاف بإذن الله تعالى هل هناك نفخة ثالثة أو لا، إلا أننا نستفيد من هذه الآية أن هناك نفختان، نفخة يصعق فيها كل من في السماوات وكل من في الأرض، ثم هناك نفخة أخرى يقوم منها الناس. إذا النفخة الأولى يموت منها الناس، والنفخة الثانية يقوم منها الناس ليوم القيامة لرب العالمين. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والشاهد من هذه الآية أن النفخة الأولى تسمى نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وأيضا تسمى النفخة الأولى تسمى الراجفة، والنفخة الثانية تسمى الرادفة، وهي نفخة البعث كما سيأتي. وذلك يقول الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني تأتي النفخة الأولى وهي تسمى أيضا الراجفة وتأتي بعدها الرادفة وهي النفخة الثانية. والنفخة الأولى أيضا تسمى الصيحة. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. والنفخة الثانية أيضا تسمى صيحة. قال الله عز وجل عنها إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي مبعوثون ويقومون ليوم عظيم. نأتي للمسألة 60 ونقول هل هناك نفخة أخرى غير هذه النفخة التي يموت بعدها الناس وغير النفخة التي يبعث عليها الناس؟ اختلف أهل العلم في عدد النفخات على قولين. القول الأول أنهما نفختان، نفخة يصعق فيها الناس فيموتون، ونفخة أخرى يبعثون بها من قبورهم فيها يبعثون، فهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. واستدلوا بعدة أدلة، من ذلك قول الله جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون، ومن الأجداث أي من القبور. فالآية ذكرت نفختان فقط، النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون وهي نفخة الصعق، والثانية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا فالآية ذكر فيها نفختان فقط. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. والحديث متفق عليه. وموطن الشاهد أنه قال: ما بين النفختين، وهذا يدل على أنهما نفختان فقط. واختار هذا القول القرطبي رحمة الله تعالى عليه وابن حجر رحمة الله تعالى عليه، هذا هو القول الأول. إذا نخلص من القول الأول أنهما نفختان، أنهما نفختان. والقول الثاني أنهما ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. قالوا نفخة الصعق، وأول شيء قالوا نفخة الفزع، يفزع الناس، ينفخ نفخة فيفزع الناس، ثم ينفخ نفخة فيصعق الناس ويموتون، ثم ينفخ نفخة ثالثة فيبعث الناس. ما هي أدلتكم؟ استدلوا بقول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. قالوا هذه الآية فيها فزع، ليس فيها موت، ليس فيها صاعق، وليس فيها أن يموت الناس، لا، وإنما فقط خوف وهلع، فزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قالوا هذه نفخة الفزع، هذه الأولى. قالوا والآية الثانية تدل على أنه بقي نفختان، وهي قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا إذن هي نفخة يفزع الناس منها، ثم نفخة يصعق الناس، ثم نفخة يبعث الناس. وهذا القول اختاره ابن عربي وابن تيمية وابن كثير والسفارين رحمة الله تعالى على الجميع. ورد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني بأنه لا يمنع أن يكون في النفخة الصعق فزع ثم صعق، يعني هي نفخة واحدة. قالوا هي نفخة واحدة، يفزع الناس ويصعقون، يعني مباشرة يخافون ويهلعون ثم مباشرة يصعقون ويموتون، ثم تبقى نفخة واحدة. قالوا إذن معنى الصعق ومعنى الفزع يكون بنفخة واحدة، والمعنى الثاني وهو معنى البعث يكون بالنفخة الثانية. قالوا وإذا لا يلزم منه أن نقرر أن هناك نفخة ثالثة. وذهب، وهذا من باب الفائدة، ذهب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه إلى أن هناك أربع نفخات، وهذا قول ضعيف. قال النفخة الأولى نفخة إماتة، والنفخة الثانية نفخة إحياء، والنفخة الثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه، ثم نفخة إفاقة من ذلك الغشاء. ولكن هذا القول هو أبعد الأقوال. نأتي إلى المسألة 61، ونقول: كم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ النفخة الثانية هي التي يشترك فيها الناس كلهم، النفخة الأولى هي التي تكون في آخر أيام الدنيا حينما يعاين الناس علامات الساعة، فتكون لمن تكون لمن على هذه البسيطة على هذه الأرض، فينفخ في الصور فيصعق من في الأرض كلهم جميعا، ثم بعد ذلك تكون النفخة الثانية يشترك فيها جميع الناس الذين ماتوا على في أيام الحياة الدنيا والذين ماتوا من نفخة الصعق الأولى. إذن نأتي إلى المسألة 62 ونقول: كم المدة التي بين النفخة الأولى والثانية؟ قال الله تعالى: مبينا أن هناك نفخة أولى ونفخة ثانية، قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل كما ينبت البقل. وسيأتي معنى البقل وأنه هو الزروع التي تكون في الأرض. نأتي للمسألة 63. إذا نستفيد من هذا الحديث أن ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40، وهذه 40 أو هذه 40 هل هي 40 سنة أو شهرا أو يوما؟ كل ذلك محتمل. فأقل الأحوال 40 يوما وأكثر الأحوال 40 سنة. نأتي للمسألة 63 ونقول ثم بعد ذلك يكون البعث. فما هو البعث وما الدليل عليه؟ البعث في اللغة هو الإرسال والنشر، وفي الشرع هو إحياء الأموات يوم القيامة حينما يكون الناس في القبور، منهم من مات خلال أيام هذه الأيام الحياة الدنيا ومنهم من مات بنفخة الصعق، ثم بعد ذلك يكون البعث فيقوم الناس لرب العالمين وتبدأ أول أيام عرصات يوم القيامة. ونقول البعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا شك أن هذه مما تواترت الأنباء فيها، ولا بد أن يعتقدها المسلم إيمانا جازما وتصديقا موقنا بما جاءت به الأخبار. وهكذا يفرق بين المؤمن وغيره، وما سمي المؤمن إيمانا إلا لمن عقد في قلبه. ولذلك دائما خصال الإيمان تختص بالقلب، ودائما خصال الإسلام تختص بالأعمال الظاهرة، أما خصال الإيمان فإنها تختص بالأعمال الباطنة. والإيمان هو الميزة الحقيقية التي هي أعلى من مرتبة الإسلام، لأن كثير من خصال الإيمان إنما هو يعقد فيها بالقلب لا بالمعاينة والأشياء الظاهرة، فالغالب فيها أنها كذلك. فهي التي تميز المؤمن من غيره ممن ينتسب إلى الإسلام. هناك من ينكر البعث وينتسب إلى الإسلام، ولا شك أن من أنكر البعث فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وتواترت عليه الأدلة، فيبين له هذا الاعتقاد الصحيح بالحجة والبرهان والدليل. فإن أنكر بعد البيان فقد كفر باليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله جل في علاه. أقول البعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى بلى وربي لتبعثن، ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. ويهمنا من ذلك أنه يبعث كل عبد، فهذا الحديث فيه دلالة على البعث، والأدلة في ذلك كثيرة. وأجمع السلف رحمة الله تعالى عليهم على إثبات البعث ليوم القيامة. نأتي إلى مسألة 64 ونقول لعظم أمر البعث جاء إثباته في القرآن والسنة بطرق كثيرة. أقول لعظم أمر البعث جاء إثباته في القرآن والسنة بطرق كثيرة. والله جل وعلا أعلم بعباده، والله جل وعلا يعلم أن هناك من سينكر البعث ومن سيستغرب كيف يحيى الناس بعد أن يموتوا، والله عز وجل يعلم أن هناك من يكون أحفاد كفار قريش الذين كذبوا بالبعث وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هل سنبعث أو آباؤنا الأولون وأيضا آباؤنا وأجدادنا الذين ماتوا سيبعثون أيضا؟ فعرف الله جل وعلا أن هناك من سينكر هذه العقيدة من عهد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى واقعنا اليوم، الى واقعنا اليوم، ولا زال موجود اليوم من ينكر البعث. فاثبت الله عز وجل لهم البعث بطرق شتى، وبأنواع متفاوتة، لأن هناك من يقرأ بهذه الطريقة، وهناك من يقرأ بهذه الطريقة، وهناك من لا ترضيه هذه الطريقة أو لا يقتنع بها لصغر عقله وجهله وعدم إيمانه، فيقرأ بطريقة أخرى، ويبقى المؤمن مقتنعا ما أن يأتيه الدليل من كتاب السنة إلا ويقرأ، وليس بحاجة لضرب الأمثال ونحو ذلك، بل عنده إيمان جازم صادق. وليس المقصود قولنا ليس بحاجة أنها ليس لها فائدة، معاذ الله معاذ الله ثم معاذ الله، ولكن أقول هذه مما تزيده إيمانا وإيقانا بهذا الأمر العظيم. إلا أن الله عز وجل أراد بالتنوع في ضرب هذه أو بإثبات البعث، التنوع في طرق إثبات البعث من أجل أن اختلاف عقول أولئك المنكرين، من أجل يقنع هؤلاء بهذه، فإن لم يقنعوا بهذه فيقنعوا بهذه وهكذا، ويبقى المؤمن يستفيد من هذه كلها ويزداد إيمانا وإيقانا بهذا الأمر العظيم. فلعظم أمر البعث جاء إثباته في القرآن والسنة بطرق كثيرة، فتارة جاء بالتصريح، تصريح بأن هناك بعث، كقول الله جل وعلا، كقول الله عز وجل قل بلى وربي لتبعثن، وقول الله جل وعلا والموتى يبعثهم الله، هذا بالتصريح، وتارة بتذكير الإنسان بنشأته الأولى، فيقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. وتارة بالاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات، فيضرب له المثال بإنبات النبات، وأن الأرض تكون قاعدة ثم ينبت هذا النبات، فالذي أنبت هذا النبات قادر على أن يحيي هؤلاء الأموات مرة أخرى. فيقول الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فيضرب لهم بأمثلة محسوسة يشاهدونها في حياتهم وواقعهم في الدنيا، فيقول الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأرض يمر عليها فصل الربيع فتنبت ثم تموت، يأتيها فصل الصيف وتذهب هذه النباتات وتكون هشيما ومصفرا، وتأتي عليها الرياح فتذروها الرياح وتذهب وتكون الأرض قاحلة، ثم بعد ذلك بعد ما يأتي فصل الشتاء وبعد ما يأتي نباتات الأمطار تنبت هذه النباتات ويحيي الله عز وجل هذه الأرض مرة أخرى. إذن أنت أيها الإنسان إذا مت فإن الله عز وجل قادر على أن يحييك مرة أخرى، كما يحيي هذه النباتات التي تراها بعدما تكون هذه الأرض قاحلة، ثم بعد ذلك الله عز وجل يحييها مرة أخرى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وتارة يؤكد هذا الأمر العظيم بالإشارة والتأمل في خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب سبحانه ولم يعجزه سبحانه ولم يضر ولم يلحقه أي شيء من تعب ونحوه، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وتارة بتنزيه الله عن العبث وأنه يخلق الناس سدى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، إذ أنه سبحانه لو لم يكن هناك بعث لكانت الأوامر والنواهي والجزاء من العبث. لماذا إذن هذا التكليف إذا كان ليس هناك بعث؟ كما يقول الكفار اليوم ماذا يقولون؟ يقولون إذا متنا لم نحيا وانتهى الأمر. طيب السؤال لماذا يأمرنا الله عز وجل وينهانا ويخبرنا أن هناك جزاء وحساب وأن هناك ثواب وعقاب؟ لو لم يكن هذه الأمور موجودة لكان هذه التكاليف من العبث، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فيقرر الله جل وعلا ذلك بهذا، فيقول الله عز وجل أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا أنتم لن ترجعوا إلينا إذا نحن نخلقكم عبثا. وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وتارة يثبت لهم هذه القضية العظيمة بذكر القصص والوقائع التي تدل على البعث، كقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا واقع في الحياة الدنيا أمامهم. وقصة قتيل بني إسرائيل، وقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة، وقصة أصحاب الكهف، وغيرها من القصص التي أماتهم الله جل وعلا وأحياهم. فهذه أيضا بطريقة أخرى يبين الله عز وجل لهم أن هناك بعث وأنه قادر على أن يبعثهم مرة أخرى. ونأتي إلى المسألة 65 ونقول: متى يكون هذا البعث؟ متى يكون هذا البعث؟ والبعث يكون بعد النفخة الثانية، ولكن قبل النفخة الثانية ينزل الله تعالى ماء من السماء تنبت منه أجساد العباد. تأملوا معي، قبل أن ينفخ في النفخة الثانية ينزل الله جل وعلا ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد. ويدل على ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم قد تقدم مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع، هذه النفخة الأولى، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس. قال: ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى، وهذه النفخة الثانية، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. فلا إله إلا الله. وإنبات الأجساد بعد نزول المطر عليها يماثل ماذا؟ إنبات النبات من الأرض إذا نزل الماء عليها. ولذلك كثيرا ما يضرب الله تعالى في كتابه المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات، فيقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحداث ومثل هذه الأشياء التي ترونها حينما تعتري السماء سحابة فتمطر، ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل الأرض القاحلة التي كانت أنبتت قبل فترة ثم يبست وذهبت تلك الزروع التي فيها، ثم بعد ذلك أحيت مرة أخرى، فإن الله جل وعلا مثل هذه الصورة يحيي الله جل وعلا الموتى، فسبحان الله جل في علاه. وتقدم معنا أنه يبقى في جسد الإنسان شيء لا يبلى حينما يوضع في قبره، وما هو هذا الشيء؟ هل تذكرون ذلك؟ نعم أحسنتم، قلنا أنه كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، فإنه هذا وهو رأس العصص كما ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه وغير من أهل العلم، هذا العضو ينبت منه الناس يوم القيامة. وسبحان الله، كأنما تضع بذرة من نبات فتضعها في الأرض فينبت النبات والزروع من هذه البذرة. والإنسان حينما يوضع في القبر كما تقدم معنا في مسائل القبر الدرس السابق كل شيء فيه يبلع ويبقى عجب الذنب، فإن الناس ينبتون منه يوم القيامة فيركب الخلق منه. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. والبقل كل نبات اخضرت به الأرض، كل نبات اخضرت به الأرض سمى بقل، وجمع بقول. وعنه مرفوعا: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، يعني في القبر، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والحديث متفق عليه. ونأتي إلى المسألة 66 ونقول: هل البعث إيجاد للخلق مرة أخرى؟ هل البعث إيجاد للخلق مرة أخرى؟ نقول: أولا لا بد من الإيمان بأن البعث جمع متفرق لا إيجاد معدوم. لا بد من الإيمان بأن البعث جمع متفرق لا إيجاد معلوم، يعني ليس خلقا جديدا وإنما إعادة لخلق متفرق. فبعث الخلق معناه أن الله تعالى يعيد خلق الإنسان الذي تفرق، وليس إيجادا لخلق جديد. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. إذن هو جمع متفرق. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. وقول الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني إعادة الخلق أهون من بدء الخلق وإنشائه إنشاء جديدا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله عز وجل بقدرته البالغة أنشأ هذا الخلق، فإعادة الخلق أهون. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أي شيء يخترع في هذه الحياة الدنيا فإنه إذا اخترع من أول وهلة ومن أول الأمر فإن الأمر يكون فيه صعوبة. لكن لو قيل له: اصنع لنا مثل هذه السيارة مرة أخرى، أو اصنع لنا مثل هذا الجهاز مثلا الحاسوب مرة أخرى، لقال: هذا أيسر من الذي قبل، ولله المثل الأعلى. فيقال لهؤلاء المنكرين: إن إعادة الخلق مرة أخرى أهون من إيجاد الخلق. وإيجاد الخلق وبدء بخلقهم أمر يسير على الله جل وعلا، فكيف بالإعادة؟ سبحانك ربي ما أعظمك. فالله تعالى يجمع خلق الإنسان ولو تفرق وتجزأ في أي مكان، ولو أكلته السباع أو حيوانات البحار أو استحال فصار رمادا بحرق ونحوه، فالله تعالى جامع خلقه جل وعلا لا محالة. وذاك الرجل الذي هو من بني إسرائيل ولم يعمل خيرا، فقال لبنيه: إذا أنا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني سحقا، وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فالله تعالى أمر البحر أن يأتي ما عنده، وأمر للبر أن يأتي ما عنده، فتمثل هذا الرجل أمامه، فهو قال: فوالله لئن قدر الله علي. وهذا ماذا؟ هذا شك في قدرة الله جل وعلا، والشك بقدرة الله جل وعلا كفر باتفاق الأئمة، كفر أكبر مخرج من الملة، فهو ناقض من نواقض الإسلام باتفاق الأئمة. لكن مع ذلك هذا الرجل لم يكن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، مع أنه فعل ناقضا من نواقض الإسلام التي تخرجه من ملة الإسلام باتفاق الأئمة. وهنا نقول وقفة: لا بد من انتفاء الموانع وإثبات الشروط. فهذا الرجل عنده مانع مع أنه جاء بناقض من نواقض الإسلام، وهو الجهل. من أين أخذنا الجهل؟ أن الله عز وجل لما قال للبر هات ما عندك والبحر هات ما عندك، وتمثل الرجل، سئل هذا الرجل ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك، يعني خوفا منك يا ربي. فكيف يجتمع أنه يشك في قدرة الله عز وجل ويخاف؟ ما يمكن أن يجتمع هذا. إذن هذا الرجل جاهل، ولذلك تجاوز الله جل وعلا عنه وادخله الجنة. وهذا فيه هذا الدليل على أن من موانع التكفير الجهل، وليس هذا الموطن البسط، لكن ما دام أنه جاء هذا الحديث في هذا الموضوع تكلمنا عن هذا المانع من موانع التكفير. فالمهم عندنا أنه الله عز وجل يجمع خلق الإنسان ولو تفرق وتجزأ في أي مكان، ولو أكلته السباع أو حيوانات البحار أو استحال فصار رمادا بأن أحرق أو ذر في أي مكان، فإن الله عز وجل جامع خلقه لا محالة. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي وصححه الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه حمزة حين رضي الله عنه حين قتل في غزوة أحد: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، يعني السباع، حتى يحشر من بطونها. يعني حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمه حمزة: لولا أن تجد صفية، يعني ويكون في قلبي حزن، لتركت جثة حمزة رضي الله عنه وأرضاه حتى تأكله السباع ثم يحشر يوم القيامة من بطونها. إذن هذا الحديث نستفيد منه أن الله عز وجل يجمع خلق الإنسان ولو تفرق في أجزاء هذه السباع أو في أي مكان كان. نأتي إلى المسألة 67 ونقول: كيف يبعث الناس وما حالهم؟ كيف يبعث الناس وما حالهم؟ وهذه مسألة نختم بها فصل البعث. كيف يبعث الناس وما حالهم؟ والجواب: كل إنسان يبعث على ما مات عليه. فبأي شيء تموت وعلى أي حال تكون خاتمتك فإنك يوم القيامة تبعث على هذه الخاتمة. فمن مات وهو يصلي بعث وهو يصلي، ومن مات وهو يذكر الله جل في علا بعث وهو يذكر الله جل في علا، ومن مات نائما بعث على هذه الحال، ومن مات وهو سكرانا بعث على هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مات على أي حال يبعث على ما مات عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. والحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، وكلمات عظيمة، اسمعوا لكلمات ابن القيم، يقول وهي أيضا عظيمة كلمات النووي رحمة الله تعالى عليه، لكن اختلاف المعنى فقط، قلت. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الرجل يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. الله أكبر. الرجل يموت على ما عاش عليه. ما هي أحوالك في الحياة الدنيا؟ كيف تتقلب؟ كيف تعيش أنت؟ هل أنت ممن يتقلب في على طاعات؟ فأبشر، فإن الله عز وجل سييسر لك خاتمة حسنة. وأيضا يبعث على ما مات عليه، فهي صورة تنقل صورة أخرى. فصورة الموت والخاتمة تنقل صورة العيش والحياة. على أي صورة تعيش وفي أي حالة تتقلب فإنك ستموت على هذه الحالة. وصورة البعث إنما تنقل عن صورة الموت حسن والخاتمة. فعلى أي شيء تموت فإنك تبعث يوم القيامة. ولهذا المعنى أقول، لهذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد يبعث كل عبد على ما مات عليه، لهذا المعنى أدلة وشواهد. منها المحرم إذا مات بعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا. الآن عندنا دليل عام أنه يبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه في أي حال. وهناك أدلة خاصة في أشياء معينة، من ذلك المحرم إذا مات بعث يوم القيامة ملبيا على الحال الذي مات فيه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. مثال آخر: الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فكما مات ودماؤه تثعب فإنه أيضا يبعث يوم القيامة ودماؤه تثعب، لكن الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني لا يجرح أحد في سبيل الله، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. مثال ثالث: الغال من الغنيمة، وقلنا لكم تقدم معنا ما معنى الغلول، ما معنى الغلول؟ هذا تقدم معنا في الدرس السابق. نعم، ما معنى الغلول؟ إذا قلنا غلول، نعم، السرقة فقط؟ لا، السرقة من الغنائم فقط بقي قيد، أحسنت، الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، قبل تقسيمها. فالغال من الغنيمة يأتي يوم القيامة بما غل، بما غل. فإذا سرق شيئا، سرق متاعا قبل ولم يؤديه إلى الإمام من أجل أن يقسمه القسمة الشرعية في ذلك، فإنه يأتي يوم القيامة بهذا المتاع الذي غله. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال القرطبي: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حاملا له على ظهره ورقبته، معذبا بحمله وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. مثال الرابع: آكل الربا يبعث يوم القيامة على حال معينة استحقها لأكله الربا، فإنه يبعث يوم القيامة كالمجنون الذي أصابه المس، لقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. انتهى كلام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. نوع خامس: الغادر، فإنه يوم القيامة ترفع له راية تبين غدرته، لا سيما من كانت له ولاية عامة على المسلمين، بأن كان ملكا وسلطانا على عامة الناس، فإذا غدر بهم فغدرته أعظم، لأنها تتعدى، لأنه يتعدى ضررها إلى خلق أكبر. فإذا لم ينصح الأمة، وإذا خان الأمة وغدرها، فإنه يحاسب أشد من حساب غيره، فغدرته أعظم. يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ومتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية لمسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير على عامة، ألا ولا غادر أعظم من أعظم غدرا من أمير على عامة. فالغال والآكل الربا والغادر كلها أعمال واستمر عليها أصحابها حتى ماتوا، فيبعثون يوم القيامة على حال تناسب ما ماتوا عليه، لأنهم لو تابوا قبل الموت تاب الله تعالى عليهم. وما تقدم بعض الشواهد التي دلت عليها النصوص، ويبقى عموم الأعمال تدخل وتبقى عموم الأعمال تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحسن العمل لتحسن الخاتمة، فيحسن الحال التي يبعث عليها. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل، وتأملوا الكلام الجميل، يقول: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: ولسوء الخاتمة عادنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، وأعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله إلى نهاية كلامه رحمة الله تعالى عليه. والكلام على الخاتمة الحسنة والسيئة باب تطول معه أخبار السلف خوفا وعملا وضربا لأروع الأمثال، والله المستعان. نسأل الله حسن الختام، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، بما أنه بقي وقت، إذا ندخل في الفصل الذي يليه وهو فصل في الحشر، بعث الناس. والآن نأتي إلى الحشر، نأتي إلى الحشر ونقول في الحشر، والمسألة نأتي إلى المسألة 68، ما هو الحشر وما الدليل عليه؟ نقول الحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. جاء وقت القضاء ويحشر الناس، هذه الأمم كلها تحشر، والحشر ثابت. وهذه نأتي للمسألة 69، نقول الحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ومن السنة حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه، سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. لاحظوا معي، على أرض بيضاء، هذه الأرض التي يحشر عليها جميع الناس، على أرض بيضاء عفراء، العفراء هي بيضاء مائلة إلى حمرة، كقرصة النقي، والنقي هو الدقيق، مثل قرص الدقيق. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. نأتي لمسألة 70 ونقول: حتى البهائم تحشر يوم القيامة. حتى البهائم، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. وقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث رواه مسلم. والجلحاء هي التي لا قرن لها، والشاة القرناء هي التي لها قرون. نأتي للمسألة 71 ونقول: كيف يحشر العباد في ذلك اليوم؟ كيف يحشر العباد في ذلك اليوم؟ الناس يحشرون في ذلك اليوم عراة حفاة غرلا، عراة حفاة غرلا، فهم عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال لهم، غرلا غير مختونين. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يحشر الناس، قال أو قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ما أجمل هذه العفة. أقول: ما أجمل هذه العفة، بينما واقعنا اليوم يعج بأنواع من العري وفقد للحياة عند النساء والرجال، والله المستعان. عائشة همها في ذلك اليوم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر في ذهول وفي أمر عجيب، فهو أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهم يحشرون عراة ويحشرون حفاة، قلنا عراة لا ثياب عليهم وحفاة لا نعال عليهم أيضا، وغرلا غير مختونين، فإن الإنسان أول ما يولد فإنه يختن، فالرجل يقطع منه قلفة الذكر، والأنثى يقطع منها ما يختن بها. لكنهم يوم القيامة يرجعون: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. دل حديث ابن عباس الذي تقدم قبل قليل متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أول من يكسى إبراهيم. إذا الناس يبشرون عورات، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، واختلف في الحكمة من ذلك، لماذا إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى؟ قال ابن حجر قيل الحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النار، وقيل لأنه أول من لأنه أول من استنى التستر بالسراويل، وقيل إنه لم يكن في الأرض أخوف من أخوف لله منه، فجعلت له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه، وهذا اختاره الحليس والأول اختياره القرطبي. فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس بعد ذلك الصالحون يكسون ثيابا كريمة تناسب حالهم، والطالحون يكسون ثيابا مشينة تناسب حالهم، يشربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب، يعني يلبسون ثياب من قطران ودروع من جرب ونحوها من الملابس التي تناسب حالهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهنا لفتة وتعارض بين، يعني أقول ظاهره التعارض بين النصوص. تقدم معنا قبل قليل أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. طيب جاءت بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات عليها. طيب كيف يبعث في ثيابه التي مات عليها ونقول أيضا يحشرون عراة؟ فقد جاء في سنن أبي داود بن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وصحح الحديث الألباني رحمة الله تعالى عليه. كيف نجمع بين أنهم يبعثون عليهم ثيابهم التي ماتوا عليها وبين أنهم يحشرون عراة؟ النائحة، نعم النائحة التي تنوح وتصيح عند البكاء على الميت. طيب الجمع بين هذا وهذا، يعني البيهقي رحمة الله تعالى عليه جمع بثلاثة أوجه بين هذا التعارض. قال أول جمع قال أن ثيابهم تبلى بعد قيامهم من قبورهم، فإذا قدموا الموقف يكونون عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة. والجمع الثاني قال أنهم يكونون عراة ثم يكسى الأنبياء ثم الصديقون ثم الناس على حسب مراتبهم، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. والجمع الثالث قالوا أنهم يكونون عراة، وأما الثياب الواردة في حديث أبي سعيد فالمراد بها الأعمال، أي يبعث في أعماله، يعني بقوله يبعث في ثيابه التي مات عليها، أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر. واستدلوا بقول الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، قالوا التقوى من الأعمال وتسمى لباسا، وقول الله جل وعلا وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك ونحوه، وهذا فيه دلالة على أن الأعمال تسمى ثيابا. ويشهد لذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، وهذا فيه دلالة على أنهم يبعثون بأعمالهم التي هي تسمى أيضا ثيابهم. وبما أننا ذكرنا حال الأبدان ونختم بهذا، وبقي مسألة واحدة فقط ونختم درسنا اليوم، أقول بما أننا ذكرنا حال الأبدان في ذلك اليوم، فإننا نذكر أوصافا أخرى في ذلك اليوم، أوصاف الناس عموما في ذلك اليوم. قلنا الأبدان ما حالها؟ الأبدان حفاة عراة غرلة، وتقدم ذلك. طيب الوجوه ذليلة وخاضعة لله جل وعلا. الآن نتكلم عن حال الناس في ذلك اليوم، الأبدان حفاة عراة غرلة، الوجوه ذليلة خاضعة، قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طيب ما حال الأبصار؟ الأبصار مضطربة خائفة من الهول. قال الله عز وجل: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال الله عز وجل عن الأبصار أيضا: فإذا برق البصر، أي طرب البصر وخاف وجل. والقلوب أيضا مضطربة سريعة الخفقان. قال الله جل وعلا: قلوب يومئذ واجفة. الأنساب تنسى الأنساب، لا قرابة ولا شيء. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما حالهم؟ يجثون على الركب. قال الله جل وعلا: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وأيضا ما حالهم؟ لا يخفى شيء من أمرهم على الله جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ليس هناك شيء يخفى. ما تخفيه اليوم من الذنوب والمعاصي وما تستتر به ومن الأشياء التي ربما بارزت الله جل وعلا في المعصية هناك تبلى السرائر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبلى السرائر. كيف يعرض الناس؟ الناس يعرضون صفا صفا أمام الله جل في علاه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وأيضا ما حالهم؟ الناس في ذهول وخوف وهلع، كل منشغل بنفسه، فيفر الإنسان من أقرب الناس إليه. يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهناك أوصاف أخرى لعلها تأتي في درسنا القادم بإذن الله تعالى، من أجل أن لا أطيل ومن أجل أن الدرس انتهى وقته. وهناك أوصاف أخرى لعلنا نتكلم عنها في الدرس السابق، ربما نعيد هذه الأوصاف نبدأ منها، وهي المسألة 72 بإذن الله تعالى. إذن وقفنا عند المسألة 72 وهي بيان بعض حال الناس في ذلك اليوم، يوم يبعثون ويأتون إلى أرض المحشر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلكم تعفونني عن الأسئلة اليوم لأننا قد أطلنا عليكم، أو نأخذ سؤالا واحدا من كل غرفة. لا مانع. طيب هنا ليس هناك أسئلة. طيب يقول هنا: في أي سن يجمع خلق الإنسان؟ هل يجمع في سن موته؟ وإذا كان لا يجمع في سن موته، في كم يجمع خلقه؟ الله أعلم، الله أعلم. لا أذكر نصا في تحديد السن التي يبعث عليها الناس يوم القيامة، إلا أنه في الجنة الناس أعمارهم على 33. طيب هنا لا يوجد أسئلة، وهنا أيضا لا يوجد أسئلة، ولعلنا نستغل الفرصة في أن نوقف الدرس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.